عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح إجمالا من استعراض الأدلة في الموقف الأول أن هنالك طائفة من الروايات تتحدث عن التعبد بالإتيان بالجزء من العمل، إن شك في الإتيان به بعد تجاوز محله، وفي بعضها والتلبس بغيره من الأجزاء. وهذه الطائفة من الروايات هي التي اشتهر بين الفقهاء التعبير عنها بقاعدة التجاوز، ووقعت حولها أبحاث من جهات متعددة، من جهة حقيقة المجعول فيها وعموم جريانها والبحث عن تطبيقات مختلف فيها، أو تحتاج إلى البحث على الأقل. والطائفة الثانية هي الطائفة من الروايات التي يمكن دعوى أن المتحصل منها هو التعبد بصحة العمل المأتي به بعد الفراغ عنه والانتهاء منه، سواء كان الشك في الصحة من جهة الإخلال بصحة المأتي به من أجزائه وشرائطه، أو كان الشك في صحته من جهة الشك في أصل الإتيان بجزئه أو شرطه أو مانعه أو قاطعه. لكن الملحوظ إجمالا في هذه الطائفة وجود عمل مفروغ منه يشك في صحته وفساده لسبب من الأسباب، فالذي يظهر بادئ ذي بدء أن المستفاد من روايات التجاوز هو مفاد كانت تامة، أي التعبد بالوجود، أصل الوجود عند الشك فيه، وأن المستفاد من الثانية هو هو التعبد بصحة الموجود، وهو مفاد كان الناقص. إذ المنظور إليه في الثاني هو العمل، وأصل العمل مفروغ عن وجوده. وإن كان الشك في صحته وفساده من جهة الشك في وجودي أصل وجودي جزء من أجزائه، لكن الذي يتصف بالصحة والفساد هنا هو العمل جملة وأصله معلوم. هذا إجمال مدخل البحث، ذلك أنني كنت وعدت في الدرس السابق أن يكون الحديث حول تحديد دائرة الحجية، وهو المترتب منطقيا على الموقف الأول بعد استعراض الدليل والأدلة. لكني وجدت وأنا أروم الدخول إلى هذا البحث الذي كنت عنونته أن كل أبحاث القاعدة تقريبا ترجع إلى هذه النقطة، فيعني ذلك دمج كل جهات البحث في القاعدة في موقف واحد، لأن ما يبحث عنه في القاعدة عموم أو خصوص جريان كل واحد من التجاوز والفراق لغير باب الطهارات والصلاة. البحث عن أصل جريان قاعدة التجاوز في الطهارات لوجود بعض النصوص النافية، البحث عن أمارية أو أصلية القاعدة. هذا متوقف على تحديد المفاد النهائي للقاعدة. البحث عن التطبيقات والذي يطول شيئا ما. ومن أهم الأبحاث في هذا المجال البحث عن وحدة أو تعدد المجعول في القاعدة. وإذا بتلاحظوا هالجهات من البحث يا أخوان، وهي أمهات جهات البحث في القاعدة والقاعدتين، كلها ترجع إلى تحديد المفاد النهائي للقاعدة أو القاعدتين. من هنا صار القرار تبعا لأكثر المحققين أن يكون البحث في الموقف الثاني هو البحث عن وحدة أو تعدد القاعدة، أي بعد أن عرفنا إجمالا أن المستظهر من دليل قاعدة التجاوز أو روايات التجاوز عبروا هو التعبد بمفاد كانت تامة عند الشك في أصل الوجود، وأن المستفاد ظاهرا من روايات الفراغ هو التعبد بمفاد كان ناقصة، أي بصحة العمل جملة المأتي به عند الشك في صحته وفساده. يقع البحث في
في أنهما قاعدتان أم قاعدة واحدة؟ لأول وهلة السؤال مستهجن مستغرب. ليش؟ لأنه إذا كان مفاد إحدى الطائفتين من الروايات التعبد بمفاد كانت تامة، ومفاد الطائفة الأخرى التعبد بمفاد كان ناقصة، يعني وجود الشيء في الأولى وصحة الموجود، هذا معنى مفاد كان ناقصة. في الثانية فمن الوضوح بمكان أنهما قاعدتان لأول وهلة واضح. إذ ما بين مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة ليس سوى التباين كما هو موضوع، كما هو واضح. التعبد بوجود الموضوع شيء، والتعبد بوجود المحمول لموضوع مفروغ عن وجوده شيء آخر. ومع ذلك يا إخوان وجدنا أن هنا اختلافا مهما وواضحا بين المحققين والمدققين من علماء الأصول والفقهاء العظام في هذا المجال. طبعا لما بحكي هالكلام مش المقصود بحوث المتقدمين وأوائل المتأخرين، لأن هذه البحوث بهذا الشكل لم تكن مطروحة. فقد وجدنا الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف قد استفاد بحسب ظواهر كلماته من الطائفتين المتقدمتين من الروايات، أنه ينتزع منهما مع التسليم بما ذكرناه، تعبد بالوجود والتعبد بصحة الموجود، قاعدة واحدة تنتزع من المتعبد به في الطائفتين. وقد وافقه على ذلك المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف وفي المقابل وآخرون طبعا وفي المقابل وجدنا إصرار جملة من أعاظم المحققين على أنهما قاعدتان مستقلتان بتمام المعنى، بل يظهر من بعضهم المحذور الثبوتي في تقعيد قاعدة واحدتين من الطائفتين للتباين ثبوتا بين التعبد بوجود الموضوع والتعبد بوجود المحمول للموضوع المعبر عنه بكان الناقصة. ومن هؤلاء المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف تبعا لأستاذه صاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل الموسومة بدرر الفوائد، والمحقق الأصولي الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليه كما يظهر منه في مصباحه وحاشيته على الفرائد. طبعا هؤلاء ومن حذا حذوهم يظهر من بعضهم أن المحذور في وحدة القاعدتين ثبوتي، ويظهر من بعضهم أن القصة لا تخضع للمحاذير الثبوتية بل للاستظهار من الأجل. فهذا قول ثان يستحق أن يكون هو الأول لأنه هو الموافق لطبيعة الأمور من حيث النتيجة. القول الثالث ما ذهب إليه بعض المحققين ومنهم السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في الاستصحاب، في نهايات بحثه في الاستصحاب بحث حول هذه القاعدة، حيث ذهب إلى أن المجعول قاعدة واحدة وليست هي أمرا انتزاعيا، من مجعولين إثباتا، بل ذهب إلى امتناع وجود جعل ثبوتا غير التجاوز، وأن الفراغ دائما مسبوق بالتجاوز، فلا معنى لجعل باسم الفراغ. وعلى هذا الأساس جزم بأن المجعول هو قاعدة التجاوز عن المحل، وفي قباله القول الرابع وهو أن المجعول قاعدة واحدة وهي الفراغ لا التجاوز، وهو صريح ما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه في رسالته المعمولة للقواعد الثلاث الفراغ والتجاوز والصحة والقرآن. بس القرآن ما أدري إذا القرآن لا قعدت اليد والصحة واليد. بعد بحث ثبوتي وإثباتي يقول ما نصه: ثم إنه تبين مما ذكرنا أن تلك القاعدة الواحدة المجعولة شرعا ليست هي قاعدة التجاوز عن المحل بالتوسعة في المحل، بل قاعدة التجاوز عن العمل، فهي قاعدة الفراغ عنوانا. جيد، إسا في نسبة الأقوال قد تجد كلاما لبعضهم يناسب قول غير الذي نسب إليه، هذا مو مهم يا أخوان. المهم في هذا المجال أن المتحصل من كلمات المحققين أن سبب البحث والخلاف يرجع إلى نكتتين: إحداهما ثبوتية والأخرى إثباتية. أما ثبوتا فقد أشرت إلى العنوان الرئيس للبحث الذي لأجله وقع الخلاف، لكن المفروض أن نبحث ثبوتا فرضية قبل الدخول إلى ما نستظهره من الأدلة، فنقول صحيح أن المجعول في باب القواعد الفقهية والمسائل الشرعية عموما هو أمر اعتباري يعتبره الشارع، فتارة نبحث عن الظاهرة التشريعية فيكتفى حينئذ بالحكم الشرعي، وأخرى ينصص الشارع على نكتة الحكم وهذا ما يكون عادة فيما يسمى بالنصوص القواعدية التي يستظهر منها جعل ضابط عاما، فإن التشريع لا يكون ضابط عاما إلا أن يعود إلى نكتة ثبوتية في وعاء الاعتبار لحظه الشرع، أي أخذها من عالم التكوين وبنى عليها اعتباره، نقطة التنبه، نقطة الالتفات، نقطة الذكر، نقطة الفراغ، نقطة التجاوز، أي نقطة على كل حال، وقد مجموعة نكات تعود إلى نقطة كبروية فوقها أيضا، وهذا الأمر لا يمكن المصير إليه والجزم به من دون دليل إما من عقل أو نقل، فإنه من الوضوح بمكان أن الإيمان بأن الشارع الحكيم لا يوحد مفردات ومصاديق عديدة ضمن عنوان واحد فيحكمه بحكم واحد إلا مع وجود نقطة أو أكثر تصب في نفس الاتجاه، تكون نوعية في هذا المجال أو صنفية، لكن هذا شيء ودعوى اكتشاف هذه النقطة شيء آخر، وعلى هذا الأساس فلا يكفي التحليل العلمي الاحتمالي أو الظني حتى للبناء على نقطة ثبوتية، وهذا كلام كبرى ومش خاص بقاعدة الفراغ، في مجال من المجالات لمجرد الحدس بكونها هي نقطة الضابطة الكلية، فينحصر اكتشاف البحث ثبوتا في مرجع الفروع إلى أحد طريقين لمعرفة الضابطة الثبوتية، إما قيام الدليل العقلي على النكتة بمعنى انحصار توحيد هذه المفترقات في نقطة واحدة بحيث العقل يلغي على طريقة السبر والتقسيم، وجود نقطة أخرى وإما الاستظهار من دليل الشارع، كأن نصص الشارع على لحاظه النكتة الكذائية كما يدعى، هو حين العمل أذكر أو حين العمل أقرب إلى الحق، هو من قبل أن ينصرف كان أقرب إلى الحق. إذا أمكن الاستفادة على هذا الأساس وهذا المنهاج، لا بد من النظر في البحث الثبوتي أولا، إذ يظهر لأول وهلة أن الأمر ثبوتا محسوم لصالح القول بوجود القاعدتين، تعبر بمفاد كانت تامة غير تعبر بمفاد كانت ناقصة. لابد من البحث ثبوتا في إمكان توحيد المجعولين في الحقيقة، طبعا هذا بيعني أنه نحن صرنا عم نصادر ابتداء، أنه نحن فرغنا عن أن المجعول في طائفة التجاوز بلا ركعت بلا كذا، تعبد بالوجود، وفي قاعدة الفراغ تعبد بصحة الموجود، وهو كذلك. يعني هالمصادرة مضطرون لها. كي نرى أن هنالك جامع ثبوتي أم لا يوجد كما ذهب الشيخ والنائيني والسيد القوئي وجماعة. أم أنه ثبوتان لا تصل النوبة أصلا إلى هذه المرحلة من البحر. لأن الفراغ دائما مصبوب بالتجاوز، حتى عندما نشك بعد الفراغ نشك بسبب تجاوز المحل، ولو فرغنا من العمل أو العكس كما هو مبنى المحق الإصفهاني. أكتفي اليوم بهالمقدار يا إخوان من طرح البحث. طلعت كثيرا في البحث ومتشتت الكلمات بشكل ملفت للنظر يعني، ويفرح قوم بالتخفيف إن شاء الله، تأتي تتمة الحديث والولوج إلى عمق البحث غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وبارك.